بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ذكرنا ثلاثة أمثلة للقياس. لم نقبل التطبيق الأول على أنه قياس بمسألتنا، وهو القياس الظني، بل هو قياس منصوص العلم. الآن التطبيق الرابع الذي ذكره صاحب المنهاج الواضح في علم أصول الفقه وطرق استنباط الأحكام، قال إن البعض قاس ولاية الأب في نكاح ابنته الصغيرة البكر على ولايته على مالها بجامع الصغر، يعني الدليل دل عندهم على ان الاب ولي على الصغيره في المال، ولم يدل عندهم دليل على ان الاب ولي على الصغيره في النكاح. فقال العلماء قاس ولايه الاب في النكاح على ولايتها في المال المنصوص بجامع الصغر بينهما، أن هذه صغيرة هذه أيضا، يعني جعل العلة في ولايته على المال المنصوص هو الصغر. فقال الصغر أيضا موجود في المرأة التي نريد تزويجها وهي صغيرة، فأيضا جعل الولاية للأب على البنت الصغيرة قياسا على ولايته على مالها. هكذا يقول البعض قاس ولاية الأب. أنا أقول أن البعض قاس ولاية الأب في نكاح ابنته الصغيرة البكر على ولايته على مالها بجامع الصغر، إذ ظن أن الصغر هو علة الولاية على المال. فقال هذا عبارة يثبت ولاية النكاح على ابنته البكر الصغيرة، تثبت هذه ولاية النكاح كما يثبت له عليها ولاية المال بجامع الصغر في كل من الولايتين. فالوضع الذي هو يعتبره علة ظنية وهو الصغر أمر واحد، والحكم وهو الولاية وهو جنس يجمع ولاية النكاح وولاية المال معا، ولم يدل النص والإجماع على أن الصغر علة لولاية النكاح. ما عندنا نص، ما عندنا إجماع على أن الصغر علة لولاية النكاح، ولكن الشارع اعتبره أي صغر علة الولاية على المال في قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وهي تتضمن، يعني هذه الآية شهادة من الشارع بالاعتبار، وهي تتضمن شهادة من الشارع بالاعتبار، يعني اعتبار الصغر إلا ظنية للولاية على المال. طب نحن نقول بالنسبة إلى مذهبنا مذهب الإمامية، نقول ثبتت الولاية للأب على بنته في مالها، وثبتت ولايته على بنته الصغيرة والكبيرة إذا كانت بالغة في النكاح. روايات عندنا كثيرة أن الأب والجد للأب هو ولي المرأة في نكاحها إن كانت بكرا. إحنا ما نحتاج إلى هذا القياس، ثبتت ولاية الأب على زواج ابنته البكر الصغيرة والكبيرة، لا فقط الصغيرة، معا بنصوص من الأئمة. وأما أهل السنة فحينما لم يأخذوا بهذه النصوص، حينئذ التمسوا دليلا آخر، لأنهم لا بد أن يقولوا بأن الأب ولي على ابنته الصغيرة على الأقل في النكاح صغيرة، لا بد أن يقول أن الأب ولي على ابنته الصغيرة، وإلا البنت الصغيرة قبل التاسعة تتزوج لوحدها، ما يمكنهم أن يفتوا بهذه الفتوى. ولم يكن عندهم نص، ولم يأكلوا بنصوص أئمة الهدى، حينئذ ذهبوا إلى الخيار وخصوه بالصغيرة، بينما احنا عندنا ادلتنا ليس فقط في ان الاب ولي على البنت الصغيره في النكاح، بل ولي على البنت الكبيره الباكره في النكاح ان لم تكن مستقله في امرها. بالاضافه الى ان هذا الاعتزال يقول الصغر هو عله ولايه الاب على ابنته في مالها، ليس الامر هكذا. الصغر مو فقط الصغر، الصغر وعدم الرشد، يعني حتى اذا كانت البنت كبيره لكنها غير رشيده ايضا الولي، الاب ولي على مالها. فان انست منهم رشدا لا فقط البلوغ، يقول وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح، بلغوا النكاح يعني بلغوا مرتبة النضج التي تنتقل فيه البنت من حالة الصباوة إلى حالة المرأة، كونها مرأة، مرأة يقال هذه مرأة مو صبية. ثم يقول فإن آنستم منهم رشدا، يعني الولاية على المال تكون للصغر أو ولعدم الرشد، يعني حتى إذا كبيرة إذا غير راجلة أيضا الأب ولي على المال لا فقط الصغر. طيب هذا التطبيق ذكروه للقياس وهو قياس على كل حال باطل، لأنه لا نعلم أن الولاية على المال هو لأجل الصغر، بل لا، بل هو كما في الآية الصغر والسفح وعدم الرشد. الصغر وعدم، فإذا قال الصغر وعدم الرشد موجود في البنت التي تريد أن تتزوج، إذا قطعنا بالعلة حينئذ تقول العلة موجودة هنا كما هي موجودة هنا، أنه علة الولاية هو الصغر والسفة، هنا أيضا العلة موجودة فهو ولي عليها في النكاح، إذا قطعنا بالعلة. ونحن غير محتاجين إلى هذا القياس لأن النصوص عندنا متوفرة على ولايته في النكاح كما هو ولي في المال. التطبيق الخامس الذي ذكروه قد مثلوا للقياس في الحدود بالنباش الذي يندش القبور، حيث قيس على السارق، السارق حكم قطع اليد، قالوا النباش الذي يندش القبور لاجل اخذ الكفن ايضا حكمه قطع اليد، قاسوا في الحدود، قاسوا في الحدود النباش على السارق. ما هي الجهة المشتركة بينهما؟ قالوا الجهة أخذ المال خفية، في السرقة أخذ المال خفية، في النبات أخذ المال خفية. إذا قال سارق قالوا سارق، هذا يقطع هذا يقطع، قالوا انتبه، قالوا بل مثلوا للقياس في الحدود بالنبات حيث على السارق بجامع أخذ مال الغير خفية، فيقطع النبات كما يقطع السارق، وقاسوا اللائق على الزاني بجامع الإيلاج في ترك محرم مشتهى، فيحد اللائق كما يحد الزاني. هذه قياسات ذكرها صاحب كتاب أصول الفقه، أصول الفقه، أصول الفقه الإسلامي وحده الزحيلي. نحن نقول في هذا القياس في الحدود، نقول فرق واسع بين السارق الذي تقطع يده إذا توفرت شروط القطع وهي 10 حسب الظاهر في السرقة، وبين النقاش، لأن النقاش لم تتوفر فيه شروط قطع اليد، السبب أنه سارق لكن لا تتمع فيه شروط قطع اليد، لأن من شروط قطع اليد كسر الحرف، أن يكون المال أكثر من ربع دينار ذهبي، هذه وشروط أخرى، هذه الشروط لم تجتمع في النباش حتى وإن صدق عليه أنه سارق، فلماذا يجتمع في القاطع؟ في القاطع لماذا يجتمع؟ وكذلك اللائق فإن له حكما عندنا غير حكم الزاني، أشد من حكم الزاني، إذا الزاني زنا بامرأتين غير محصنة غير متزوجة يجلد بينما اللائق يقتل. وحكم اللائق عندنا منصوص من الأئمة عن رسول الله يعني يقتل. فكيف نقول نقيسه على الزاني الذي هو جلد؟ أولا ما قعد نقياسه، هذا منصوص. حالة الأولى ما في النقاش،
لا الزاني
ما
له
علاقه بالمحكوم، يقول اذا كان محكوم او ليس المحكوم. نعم، اقول لا، حتى اذا كان هو غير محكوم في اللائق، اذا كان هو غير محكوم ايضا يقتل. اي ناس اللواط، اللواط حقوقه اشد، حتى اذا كان هو غير محكوم يقتل في اللواط، اما في الزنا لا، اذا كان غير محكوم يجلد. لكن بما ان أهل السنة لا يرجعون إلى روايات أهل البيت، طبعاً هم عندهم هاي المسألة أن روايات أهل البيت مقطوعة، مقطوعة يعني إحنا نروي عن الصادق نقل، نروي عن الباكر نقل، بعد ما نوصل إلى رسول الله نروي عن الرضا ونقل. هم يتصورون أن هذه الروايات مرسلة، بينما إحنا كتبنا لهم أبحاثاً تثبت ان هذه الروايات مسندة عن رسول الله، بوجود روايات كثيرة عن الأئمة لا تحصى تقول نحن نروي عن رسول الله، نحن لسنا مجتهدين، نحن لسنا من اهل الرواية، نحن ما نروي عن رسول الله، عن جبريل، عن الله. اذا هذا الذي يصرح يقول كل ما ارويه انا عن رسول الله، عن ابائي عن رسول الله، يعني الرضا، الرضا، الجواز، الهادي، حينما يصرحون بأن ما نرويه عن آبائنا عن رسول الله، إذا يصرح وهو صادق عندهم وعندنا محكوم، إذا هذه الروايات مسندة عن رسول الله. فالأئمة حافظوا على السنة النبوية لأنهم يروون الروايات عن آبائنا عن رسول الله، روايات متواترة كثيرة وطوائف متعددة، فهم لا يقولون بروايات أهل البيت باعتبار أنها مقطوعة، بينما هي مسندة. نعم، لكن بعضها عندهم مسندة إلى الرسول بعض، وبعضهم مقطوعة. لكن روايات بالجملة إحنا بالجملة روايات على العلم ونحن، لأن العلم صرحوا بأنهم يرونها عن آبائهم عن رسول الله. فهذا التصريح مع ذكرنا للرواية عنهم ونخف لأن وجود التصريح ستكون روايات مسندة إلى رسول الله. طيب، إذن اضطروا الزاني بعقاب، الناس ما عندهم روايات تقول بالعقاب، يعني فقط عندنا روايات وروايات ناقلوا بها، اضطروا أن يأخذوا بالقياس حتى يقولوا أن الله فيه عقابه. نعم،
نعم،
نعم. طيب، لكن لماذا قالوا بالقياس كذا؟ وما في داعي لأصنوف، لماذا يقولون بالقياس؟ إيه، لا، شوفوا الحكم، قالوا الحكم إذا كان منصوص لا يجري فيه القياس، والنص إذا موجود لا يحتاج إلى القياس. كأنهم اضطروا إلى الأخذ بالقياس لأن النصوص عندهم قليلة عن رسول الله. فهذا يعني الأحاديث ضربوها. على كل حال اضطروا إلى الأخذ بقياس اللائق على الزاني، وهذا إنما صيغة إلى انتحاك الظاهر لقلة بضاعته في الفقه منصوص توسط الأئمة وإعراضهم عن أئمة الهدى. طيب، المثال الثالث الذي ذكروه قاسوا، طبعا هذا قياس الكفارة، هذا قياس الحدود، هذا قياس الكفارة، قاسوا قتل العمد على قتل الخطأ بجامع إزهاق الروح في كل منهما لإثبات الكفارة في قتل العمد، يعني في قتل الخطأ عنده نص أنه أصل كفارة، ومن قتل مؤمنا خطأ أنت تحرير وقتل المؤمن فيه كذا كذا ودية مسلمة. في قتل العمد ما عندهم روايات بالدية بالكفارة، ما عندهم روايات بالكفارة، وحينئذ تعدوا من قتل الخطأ الذي فيه كفارة إلى القتل العمد في إثبات كفارة في قتل العمد بجامع بجامع ماذا؟ جامع إسقاط الروح. أنه هنا أسقط روحه قطعاً، هنا أسقط روحه عبداً. فتعدوا من الكفارة المذكورة في قتل الخطأ إلى قتل العمد، فأثبت الكفارة أيضاً. طيب، كما هي ثابتة في قتل الخطأ. وقاسوا الأكل في نهار شهر رمضان عمداً، قاسوا على الجماع. كانوا عندهم في الجماع ناس أنه في كفارة، إذا واحد جامع زوجته في نهار شهر رمضان في كفارة. للأكل والشرب ما عندهم نص، فقاسوا الأكل والشرب عليهم على الجماعة، حمد على ذي كفارة. فهم إذن يقول في الأكل والشرب ما في كفارة، أفطر عمدا وما في كفارة. إذن يقول ما إذن يقول نصا ما عنده، فقاسوا الأكل والشرب عليهم على الجماعة المنصوص. إذن إحنا قياسا في الكفارات قاسوا القتل العام على الخطأ في إثبات الكفارة، لأنه في الخطأ مصروف. وقاسوا الأكل والشرب في شهر رمضان على الإفطار عمداً، قالوا في كفارة، قاسوا على الجماع، لأن الجماع مصروف في كفارة. هذا قاسوا قتل العمد على قتل الخطأ بجامع إزهاق الروح في كل منهما لإثبات الكفارة في قتل العمد كما هي ثابتة في قتل الخطأ. وقاسوا الأكل في نهار شهر رمضان عمدا على الجماع بجامع انتهاك حرمة الشهر في كل منهما لإثبات الكفارة في الأكل كما هي ثابتة في الجماع. فقد قالوا ثابتة في الجماع، فقد قالوا بالنسبة إلى ثبوت الكفارة في الجماعة. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال له هلكت يا رسول الله، أنا هلكت. فقال له ما صنعت؟ قال وقعت على أهلي في نهار رمضان، كناية عن الوقاع، وقعت على أهلي كناية عن المواضع. فقال له أعتق رقبة. هذا النص وارد في الجماعة. قالوا فقالوا أول لا خصوصية لكونه أعرابي، فلو كان من أهل الحضر أيضا كذلك خصوصية الأعرابي منكسر. لا خصوصية لكون المرأة أهلا له، فلو كانت المرأة مو أهل زنا أم كذلك. طيب يعني ألحق الزنا. لا خصوصية لشهر رمضان حتى أي خارج مهلة. قالوا لا خصوصية لشهر رمضان إذا كان الصوم واجبا، صوم الكفارة، صوم الكفارة، صوم القضاء، صوم النذر المعين، فيجب عتق الرقبة لمن جامع ولو في غير شهر رمضان وهو صائم. وهذا لا بأس به، إلغاء الخصوصيات للأعرابي لكونه أهلا. لكن هنا قالوا إن علة الحكم المظنونة هي الإفطار، هاي علة الحكم المظنونة هي الإفطار، وحكموا بها في كل مفطر استرادا الى هذا الحديث. قالوا ليش اثناء الذي وقع على اهله في شهر رمضان يعتق رقبه الكفر؟ لانه افطر، فالعله للافطار، الظن ان هذا اعتق رقبه للافطار. اذا الافطار موجود في الاكل، اذا الافطار موجود في الشرب، فقالوا بوجوب الكفاره في الاكل والشرب لمن اكل في شهر رمضان متعمدا. خب نحن نقول النصوص الواردة عن أئمتنا عليهم السلام صرحت وجوب الكفارة في الإفطار عمدا، مو فقط في الجماعة. الإفطار الذي هو مقصر الذي هو كلي، الإفطار يصح على الجماعة الذي ذكرت الرواية بأنه مفطر، وعلى الأكل ذكرت الرواية أنه مفطر، والشرب مفطر، والحلم على الله ورسوله مفطر، والحكم بالمائع مفطر. هاي الأدلة. إذن الروايات قالت كل من استعمل المفطر فعليه كفارة جماعا كان أو غير جماعة. صحيحات روايات صحيحة أنه كل من استعمل مفطر في شهر رمضان فعليه كفارة. لكن الفرق بين الأكل والإفطار بغير الجماعة، يعني أكل وشرب وارتماس الماء إذا قلنا مفطر الارتماس، والكذب على الله ورسوله والاعتقاد، الفرق بين هذه المفطرات وبين الجماع أكو فرق ذكرته الروايات، وهو الفرق هذا أنه بالجماع إذا تعدد الجماع في نهار شهر ثلاثة ثلاث كفارة، أما إذا تعدد الأكل، تعدد الشرب، تعدد الالتماس، تعدد الاعتقاد كفاره
واحده.
إيه؟ اقول احنا بالنسبه لنا هذا.
يعني
المجد هذا احتاج شوي انتبه. لكن اهل السنه لما لم يعتمدوا على هذه الاخبار ما يقدرون يقولون بالجماع بمن افطر كفاره وياكل افطر عمد مالي كفاره، يقدر يقول شيء يجب الصوم بس اللي ياكل بس عليه قضاء ما عليه كفاره. لا يمكن نشوف القول بعدم اضطروا الى الاخذ بالقياس. طيب اذا صح قياسهم وهو لا يصح، اذا صح قياسهم فيجب ان يقولوا بتعدد الكفاره في تعدد الاجل كما ورد تعدد الكفاره في تعدد الجماع في نهار يوم واحد، فيلزمهم ان يقولوا بهذا. إذن إحنا لا حاجة لنا إلى القياس. أما هم الذين قالوا بالقياس فوق الجماعة كفارة لتصريح النبي قال هذا السنة لكفر، ومن قال بالأجل الذي هو يفطر الصائم هم أصد أفضل. ما هي هو قال بالجماعة ما قال لأنه أفضل، هذا إفطار خاص، هذا إفطار خاص له عنوان. لو قال كفر لأنك أفطرت نفهم أن العلة هي الإفطار، ما نفهم أن هذه هي العلة التي الكفارة لمن وقع على أهله هو الإفطار، مع أنه لا يوجد لا في السؤال إفطار إنما وقعت على أهلي، لا في الجواب.
أقول
عرف أن العلة هي الإفطار، فقد يكون من يفطر بالاكل يقضي، من يفطر بالجماع يقضي ويفطر. ما قعدنا واحد يفطر نقول له بس اقضي، واحد يفطر نقول له اقضي وكفر. ليش؟ لان الاول يقول على بلاي الصوم ياتي به الرجل الخير، اما المشروب ما يصير حرام يقول له اجري بس عليه قضاء. لكن يقول لا اجري حرام انا صار وافطر يقول عليه قضاء وكفر، فمحتمل يعني واحد عليه بس قضاء واحد عليه قضاء وكفر، فليأكل ولا يشرب ما عندكم نص على الكفارة تقولوا بالقضاء، انتم بريء على القضاء. هذا في جامع هم قضاء وكفر، ما يعني ماكو
ما عندهم
هاي الرواية. نعم اي هم عندهم فقط دليل على الجماع.
واحد يروح من هاي الرواية شو يسوي؟
احنا اذا ما عندنا هو نقول طبعا الجماع دليل يجي قضاء وكفارة،
ما عندنا دليل
اي نقول الاكل والشرب بس قضاء، يعني ورد الدليل وخلاص نصرح نتبع النصوص.
الدليل هو عندنا دليل انا جاي اقول وما عندنا دليل،
ما عندنا دليل بالكفارة في الجميع بس عندنا دليل في الجماع. قول بس اصرح عليه ما عندنا دليل في الاكل والشرب، نقول بس قضاء. شنو المانع؟ شنو؟ شو يصير بالدنيا؟ توزع السماء على الارض، ما اكو دليل بالكفائر، ما اكو دليل، اكو دليل بقضاء المرأة الصوم، ما اكو دليل بقضائها الصلاة. يقول بالصوم تقضي اذا تركت ايام الحج، بالصوم على الارض. احسنت، لا ناصب هنا ما اكو، غير العبادة. طيب، المثال الاخر قالوا بالقياس في الرخص، الرخص فقد قاسوا النجاسات على الاستنجاء، قاسوا النجاسات على الاستنجاء في الاقتصار على الاحجار لإزالة النجاسة. يعني رخصة حينما تريد ان تتطهر وقد خرج منك بول او خرج منك غائط، اذا في تستنجي اثنات اكو رخصة، مو الا بالمال بالاحجار بالحرق، طهر المحل بالحرق، طهر المحل بالاحجار، هاي مو رخصة وردت عندنا. هو قاسوا النجاسات على الاستنجاء، يعني قالوا النجاسة مليحة الزولية مليحة على الكاسي طهرها بالحرق، طهرها مو الا بالماء. فقاسوا النجاسات على الاستنجاء الذي جاءت فيه رخصة، في الاستنجاء يقتصر على الأحجار لإزالة النجاسة، قالوا اخو نفس النجاة اللي مو اتجاه مو على موضع البول وموضع الغاز، النجاة اللي حسولية، النجاة اللي حسول، النجاة اللي ريح على الكاشي هم أخرها بالفرق والأحجار، ما صحاك إلى ماي. لماذا؟ لجامع إجارة النجاة، أخر النجاة على موضع البول، النجاة على موضع الغاز طحر بالأحجار لأنها نجسة، وهي هم نجسة على الزولية، هي هم نجسة على الكاشي، هي هم نجسة على الثور. إذا ما يحتاج ماي. إزالة النجاسة من المطهرات. شو إزالة النجاسة في الاتجاه من المطهرات؟ إزالة النجاسة في النجاسات في غير موضعها. على الزريع أم قالوا بالاتجاه.
معلوم متنجس.
نعم؟
نحن النجس المتنجس هو معلوم متنجس.
هو عين النجس، شنو عين النجس؟ الكون عين النجس على م... على
فهو إزالة النجاسة متنجس ما
يحتاج تطهير. إزالة النجاسة، إزالة النجاسة في الاستنجاء في البول والغاز بالأحجار كافي ما يريد ماء. هنا قالوا شنو؟ هنا ما تحتاج للنجاسة بعد ما يحتاج ماء. عندنا بأي شيء تعمل أخرق بالأحجار بالاستيرسو بالديتول بالمعقمات بالذات النجاسة
ما حجمنا إذا حجمنا بي أخاذ مننا سؤالا
نصير
نصف هاي النجاسة
هم هذا هو رقية
الماء بالماء حجم أقول
ما أجل أقول ما أجل لا ما أعلم
لا ما أعلم جيدة ويقول لك أخا بس رجيم
إيه
من السماوات هل يرجون عن المقابل في دول السماوات إيه
فإذا هم ما عندهم نص ولكن بالقياس هذا. إذا هكذا فالاقتصار على الأحجار من دون الماء في الاستنجاء رخصة من أظهر الرخص. فقالوا في الاستنجاء في غير في النجاسات لا في الاستنجاء وهو موضع البول والغاز. إحنا نقول الدليل ورد في الاكتفاء بإزالة عين النجاسة في الحيوانات. في الحيوانات تطهير إزالة حين النجاسة فقط هذا دليل على أن إزالة حين النجاسة يعني كل نجس خاص بالحيوانات بينما ورد النص في تطهير النجاسات بالماء حيث قالت اغسله هاي الروايات كل نجس لما نسأل الإمام قال النجاسة اغسله أو اغسله بالماء فحمل المطلق اغسله على المخيط وهو اغسله بالماء اذا النجاسات الدليل ورد في اغسله او اغسله بالماء ازاله النجاسه من المطهرات في الحيوان فقط في الحيوان لا ذاك 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 اكثر اي شيء ذاك اي شيء ذاك اي شيء كلام ان الحيوان تنجس كيف نطهره يعني ازاله النجاسه أنا بواطن الإنسان الدم الذي يجري في العروق أصلاً هناك منك الدم خرج
ونزل
الآن هناك يكون الماء إذا خرج الدم إلى الخارج ينزل فإذا أكو شيء أكو نص إزالة النجاسة من المطهرات في الحيوان النجاسات الأخرى تطهر بالماء اغسله أو اغسله بالماء فحمل المطلق على البقيه اغسله بالماء يبقى الاستنجاء رخصه فقط في موضع البول والغاز رخصه فقط اذا الاقتصار على الاستنجاء بالاحجار دون الماء رخصه فيه فقط لا تسري الى بقيه النجاسات لا تسري الى بقيه النجاسات فتبعها الى بقيه النجاسات هم ذهبوا اليه لعدم وجود نص عندهم في اغسله بالماء او ما يتقال او النص او كذا قد يكون حجوم
القياس
اولا هم حجوم هم يصرحون في بعض الاحيان ان القياس انما يجرى في صورة حدث النص ولكن في بعض الاحيان يجرونه في مورد النص على كل هذا ايضا قياس ذكروه قياس مغنون ماذا؟ مثلا النص غير شام لم يكتب على وقتي على فهم هذه الأقيسة التي جلتها ليست هي الأقيسة التي ذكروها ورفضوها بل أقيسة قبلوها عدد وقف. طيب الآن مورد آخر للقياس، القياس في الشروط. فقاسوا طهارة المكان في الصلاة على طهارة الستر في الشرطية للصلاة. يعني ورد عندهم النص أنه في الهجومة تكون تصير طاهر، قالوا قول المكان اللي يصلي عليها تكون تصير. قاسوا طهارة المكان على طهارة الستر في الشرطية للصلاة بجانب أن في كل منهما تنفيه عبادة الله تعالى عما لا يليق. ليش هنا قلنا طهر ثيابك؟ طهر ثيابك عند الصلاة لأنه أنزه الله في عبادتي عما لا يليق، لا يليق أن أتوجه إلى الله بصلاة وصوم نجيس، أنزهه عما لا يليق. قل قل مكان همشي مكان المصلي يقول استنزه الله سبحانه وتعالى عما لا يريح. وقاسوا الوضوء على التيمم في شرطية النية يعني القصد، قالوا هنا التيمم يكون نقصد إذا الوضوء يكون نقصد بجانب أن كل منهما طهارة مقصودة للصلاة. طيب احنا نقول بالنسبة إلى طهارة المكان ما عندنا دليل ان مكان المصلي ينبغي ان يكون طاهرا الا موضع الجسر، الا موضع الجسر. مكان موضوع غير اللباس، لباس المصلي، المكان غير اللباس الذي يصلي فيه المصلي. لذلك احنا فرقنا بين اللباس اشترطنا به الطهاره لورود الدليل، بين المكان علمانا ما اشترطوا في المكان طهارة غير موضع السجود، مكان السجود لورود الدليل فيه أن مسجد السجود كل طاهر دون بقية المكان الذي أضع عليه ركبتي وإبهامي ويدي يدي دون هذه إن لم تكن النجاسة مسرية. أفضل المكان نجس يابي إيدي أم يابتر المكان نجس يابس الكب يحن يابسر، بينما في موضع السجود لا، حتى إذا يابس الصلاة لا تصح إذا تعلم أن موضع السجود نجس يابس نجس إلا صح. إذا موضع المكان مكان غير موضع اللباس، باللباس ورد فيه دليل طهارة، بالمكان ما ورد دليل طهارة إلا أن تكون مسرية إلا في موضع الجبهة. إذا لماذا نقيس شيء على شيء مع أنه مع عنوانات؟ إيه؟ قد يكون هكذا هنا في موضع المصلي مكانا لا نشرب إلا طهارة في موضع الجبهة إن لم تكن النجاسة مسرية. في اللباس نشرب طهارة الجميع لباس المصلي لورود الدليل. لماذا إلا هذا مثل هذا؟ لماذا؟ وتنزيه الله عما لا يليق به هو يحدده في الطهارة. من يقول أصل شرط طهارة لباس المصلي ولتنزيه الله عما لا يليق به؟ من يقول هذا؟ بالعكس طلعت القوم بالنص ما موجود أن هذا هو العلة، هاي علة المنقولة أصلا. من يقول هي هاي العلة؟ وأما النية يعني القلب كل عمل يحتاج إلى قصد، كل عمل اختياري يحتاج الى قصد، لا بد ان يكون مسبوقا بالقصد. تيمما كان او وضوءا، وبما انه عباده تحتاج القصد. هذا مين يقول انا ولد الشريف في قصد التيمم؟ اذا الوضوء هو القصد، كل عمل امرنا به لا بد ان يقصد حتى يتحقق قصد العنوان. هذا لا نفرق بين التعبد والتوصل، هذا كلهم يقولون أن العمل إذا أمر به لا بد أن ننقذه، إلا ما ثبت للدليل أن الشيء يحصل بدون قصد كما في طهارة الثوب إذا وقع في الحوض مال الماء، وقلنا بأن الحصل لا يجد وجاءت السجاد، لكن يصح حتى إذا أنا ما أقصد، حتى لا في دليل خالص. طيب هذا أيضا قياس ما أدري لماذا، يعني ما في دليل على أن العلة هي تنزيه الله عما لا يريد به. التطبيق التاسع مصدر للقياس في الموانع، موانع. فقد قاسوا النصار على الحيض في المانعية من صحة الصلاة بجامع أن في كل منهما أذى لا يناسب العبادة. الحال متأدية إذا لا يناسبها أن تعبد الله. صار بالنفاس هم متأدية. لأن الأذى هو لا يناسب العبادة. بجامع أن في كل منهما أذى لا يناسب العبادة. أقول إحنا بالنسبة لنا نساوي بين الحيض والنفاس في ترك الصلاة والصوم للإجماع أو للأدلة القائلة بأن النفاس حيض محتبس، وحينئذ يكون إلحاق النفاس بالحيض من التصديق الكلي وهو الحيض على الجزء وهو النفاس. على الحيض مرة حيض غير محتبس، مرة حيض محتبس. نفاس نفاس شو بعد الولاده؟ اي لا بس
حتى ايام 10
ايام. لا في هذا المحتمل هو الروايه تقول
النفاس
مو الحمل.
محمد
بعد الحمل شوف الولاده هو اللي راح يقول هذا النفاس اللي خروج الدم بعد الولاده هذا حيض. كان محتمل طلع الان
محتمل.
فاذا طلع الروايه تقول مو انا. الرواية تقول عندنا تقول النفاس حيض محتبس وأكو حيض غير محتبس. أكو حيض محتبس مرة ذاك الحيض في غير النفاس ذاك حيض غير محتبس. هذا غير حيض محتبس. الرواية تقول التعبير تعبير روايات تقول نحن عندنا الاحتياج إلى قياس لأن الرواية قالت النفاس حيض. هم عندهم انه في الحيض تترك الصلاه في النفاس ما عندهم. لماذا تلحقوا الى الحيض؟ شنو الدليل؟ احنا عندنا دليل لو اجماع لو حيض محتبس كما قال في الواقع. فهم يقيسونه يقيسونه من اي باب؟ انه هذا اذى يعني كل اذى يسقط الصلاه يسقط الصوم. كل اذى واحد متأذي يسقط الصلاه يسقط الصوم. على كل حال على كل حال هذا ليس من القياس. مثلوا للقياس في العقليات في العقليات راحوا القياس في العقليات يأتي الثلاث على الباقية ان الوقت انتهى.